قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
وقع ناس أم أنه لا يصح طلاق الستر؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين اثنين. الأول أن طلاق السكران يقع، وبه قال سعيد بن المسيب إمام التابعين وعطاء بن أبي رباح ومجاهد بن جبر والحسن البصري ومحمد بن سيرين والشعبي والنخعي وميمون بن مهران والحكم بن عتيبة ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي في أحد قولين، وابن شبرمة وأبي حنيفة وصاحبين وسليمان بن حرب، كل هؤلاء يقولون بأن الرجل إذا طلق امرأته سكران فإن طلاقه إيه؟ واقع وصحيح ونافذ ومعمول به. واستدلوا على وقوع طلاق السكران وصحته بما أولا أن السكران هو الذي تسبب في ذهاب عقله عمدا بتناوله المسكر، فواجب أن يتحمل ذلك فيقع طلاق، إذا هو اللي تسبب في هذا الأمر فحينئذ يلتزم بما تسبب فيه لنفسه من ضرر. الأمر الثاني أن اختياره تناول المسكر عمدا يقوم مقام إرادته ولفظ الطلاق عقوبة وزجرا له، إنه طالما تناول المسكر باختياره فيعامل بأن هذا التناول الاختياري يقوم مقام إرادته للطلاق فيحاسب به ويؤخذ عليه. ثالثا أن الشخص أو أن الطلاق من السكران طلاق من شخص مكلف غير مكره، صادف ملكه، إن هذه المرأة اللي هي زوجته يعني يصح أن يقع طلاقه عليه، فينبغي أن يقع كطلاق غير السكران. الأمر الرابع استدلوا بحديث كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله، ولكن للأسف هذا حديث ضعيف جدا وهو الترمذي وغيره وفيه عطاء بن عجلان وهو ذاهب الحديث، ولكنه صح موقوفا على علي رضي الله عنه دون قوله والمغلوب على عقله. استدلوا أيضا الأمر الخامس أنه إن قاتل وهو سكران، نقول له يا حبيبي أنت كنت سكران خلاص أخذ بالك، وما قتلته مهدر لا قصاص عليك فيه أبدا، فإن سكران إن قتل إنسان وهو تحت تأثير الخمر أو المخدرات فإنه يقتل به، وإن سرق يقطع، فكذلك إن طلق يقع طلق. فهذه هي أدلة هؤلاء الجم الغفير من العلماء الذين قالوا بأن طلاق السكران يقع. وأما الفريق الثاني فإنهم قالوا لا يقع طلاق السكران، لا يقع طلاق السكران، وبه قال عثمان بن عفان من الخلفاء الراشدين، قال الإمام ابن المنذر عليه رحمة الله ولا نعلم أحدا من الصحابة خالفه، ولا نعلم أحدا من الصحابة خالفه، وبه قال عمر بن عبد العزيز والقاسم بن محمد وطاووس بن كيسان وربيعة الرأس ويحيى الأنصاري والليث بن سعد والعنبري وإسحاق وأبي ثور والمزني، وهو قول الشافعي القديم، وقول الشافعي القديم. يا ريت شوية شيء يا مصعب. ذلك عن الإمام أحمد بن حنبل واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. استدلوا على ذلك بأمور، منها قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا، الآية، فجعل قول السكران غير معتبر، لأنه إذا سكر لا يدري ما يقول، فنهاه الله عز وجل زي ما احنا تكلمنا بكذا أن دي كانت أحد مراحل تشريع تحريم الخمر، أنه يحرم عليهم أن يشربوا الخمر وقت الصلاة لأنهم لا يدعون إذا صلوا لا يستطيعون قراءة القرآن قراءة صحيحة، فجعل قول السكران غير معتبر لأنه لا يدري ما يقول وأبطل صلاته وهو بهذه الحال. الدليل الثاني، استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات والسكران لا نية له ولا قصد. الدليل الثالث في قصة ماعز رضي الله تعالى عنه لما اعترف بالزنا، وطبعا شوف احنا بنترضى عنه رغم انه مات يعني في وهو يرجم في حد الزنا، ولكن رضي الله عنه وارضاه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في صاحبته يعني حينما يعني رجمت ايضا بعد مده، قال: وهل يعني وجدت أفضل من أنها جادت بنفسها لله عز وجل؟ وفي بعض الحديث أنه قال: لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل بيت في المدينة لوسعتها. فقالوا في قصة ماعز لما اعترف بالزنا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أشرب خمرا؟ يعني لما هو جاي يقول: يا رسول الله طهر فإني قد زنيت. فقال عليه الصلاة والسلام: أشرب خمرا؟ يعني ربما أنه هو بيتكلم هذا الكلام تحت تأثير الخمر. فقام رجل فاستنهكه، يعني شم ريحته بؤ، فلم يجد منه ريح الخمر، فجعل السكر كالجنون في إسقاط العقوبة، في إسقاط العقوبة. وكذلك استدلوا بحديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في البخاري في قصة. وعليكم السلام ورحمة
الله.
طيب يا عمر.
نورتني.
الله ينور عليك.
الله.
تجي متأخر ليه؟ ما عادش تجي متأخر. زادك الله حرصا ولا تعب. ما عادش تتأخر. أيوة كده. تيجي تصلي المغرب معانا. استدلوا كذلك بحديث علي رضي الله تعالى عنه، والحديث عند البخاري وغيره في قصة سكر حمزة ابن عبد المطلب ودخول النبي صلى الله عليه وسلم عليه. والقصة طبعا مشهورة أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كان قد أصاب جملا من الغنائم وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ناقة أخرى، قال: فبينما أنا أربط شارفي يعني في مكان، وذهبت يعني آتي بأحبال وغير ذلك، لأنه واعد رجلا صواغا من اليهود أن يروح يجيبوا إزخر، وده كان نبات طيب ريحته يعني زي التمر حنة والحاجات دي، كانوا يستخدموه الصواغين بتوع الذهب، وكان يستخدم في البناء يعني بناء المقابر خاصة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن أن يعبد شجرها وشوكها اللي هي مكة، قال العباس: إلا الإسخر يا رسول الله، فإنه لطينهم ويعني قبورهم. فقال: فبينما أنا أفعل ذلك، فكان حمزة رضي الله تعالى عنه في بيت ناس من الأمصار ويشربون الخمر لأنها لم تكن قد حرمت إزاك، فجاء يعني قامت جارية تنشد وتقول ألا يا حمز ذا الشرف النواء، أخذ بالك تحرضه على إيه؟ على الناقتين الخاصتين لعلي رضي الله تعالى عنه. فتحت تأثير الخمر قام يعني بجب أسنمتهما واستخرج أكبادهما وأعطاهم للشواء يعني. فجاء علي رضي الله تعالى بعد ما جمع الأحبال والحاجة فوجد هذا المنظر، الناقتين راحوا بلاش ومفتوح بطنهم ومستخرج الأكباد، انتهت خلاص لا حد في ناقة ولا التاني. قال فلم أملك عيني، ذلك بكى رضي الله تعالى عنه، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مشتكيا مستعديا النبي صلى الله عليه وسلم على حمد. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه ودخل هو علي وزيد، فلما دخلوا على حمزة رضي الله تعالى عنه فعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم ولام على ما فعل في الناقتين. فقال فصعد يعني حمزة بصره إلى ركبتين النبي صلى الله عليه وسلم ثم خفضهما ثم رفعهما وخفضهما، وقال بعد ذلك وهل أنتم إلا عميد لأبي؟ فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدري ما يقول، علم أنه لا يدري ما يقول، فخرج القهقرة عليه الصلاة والسلام. فقالوا أن هو الرسول عليه الصلاة والسلام لما علم أن يعني حمزة سمن وأنه قال وهل أنتم إلا عبيد لأبي، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن من قال هذا القول وهو غير سكران أنه يكفر، فصح أن السكران غير مؤاخذ بما يقول أو بما يفعله في الجملة. كذلك استدلوا بما صح عن عثمان أنه قال كل الطلاق جائز إلا طلاق النشوان وطلاق المجنون، النشوان هو السكران، وأخرجه سعيد بن منصور في سننه وابن أبي شيبة. الأمر السادس قالوا بأن إلزامه بالطلاق وهو لا يعقل إلزامه بعقوبتين، حد الخمر وطلاق امرأته، وهذا زيادة على ما أوجبته الشريعة عليه من العقوبة، وقد قال الله عز وجل ألا تزر وازرة وزر أخرى. فهذه جملة ما استدل به أهل العلم على القول الثاني بأن طلاقه لا يقع، بل إن الإمام ابن قدام عليه رحمة الله نقل في كتابه المغني فقال أجمع أهل العلم على أن الزائل العقل بغير سكر أو ما في معناه لا يقع طلاقه. أجمع أهل العلم على أن الزائل العقل بغير سكر أو ما في معناه زي الإغماء مثلا أنه لا يقع لا يقع طلاق. يبقى إذن هو أثبت أن فيه خلاف في طلاق السكران، في طلاق السكران. والفرق بين عدم وقوع طلاقه والقصاص منه شكرا. الفرق بين عدم وقوع طلاقه والقصاص منه أن هذا يمكن أن يؤدي إلى تعطيل القصاص، إذ يستطيع كل شخص يريد أن يقتل آخر أو أن يزني أو أن يسرق متاع غيره يوم رايح يعمل يشرب الخمر وبعدين يقول لك معلش بقى أنا كنت تحت تأثير الخمر. فقالوا إن في يعني فرق بين مسألة وقوع الطلاق وهو تحت تأثير السكر وبين وبين مسألة القصاص، لأن هذا باب وهذا وهذا باب آخر. والراجح عدم وقوع طلاق السكران، ولا فرق بين من سكر بطريق محظور أو غير محظور. غير محظور زي أيوة زي تحت تأثير العمليات. هو واخد بنج عشان العملية فمراته كانت مزعلة قبل العملية والعقل الباطن الشغل لا روح انتصال فكذلك فصحيح أنه إيه؟ لا يقع. صحيح أنه لا يقع. فهذا خلاصة كلام أهل العلم في مسألة وقوع طلاق السكران من إيه؟ من عدم. وكفى بالقول الثاني منارة أن قاله خليفة الراشد ولم يعلم له مخالف من الإيه؟ من الصحابة. وما حدش يقول إن عدم وقوع طلاق السكران إن ده داعية لأن يذكر الناس، لا، هذا باب وهذا إيه؟ باب آخر، لكن هذا حكم شرعي خاص في مسألة الطلاق. الأمر الثاني طلاق المخطئ. طلاق الإيه؟ المخطئ. كمن أراد أن يقول لامرأته أنت طاهر أو طاهرة فقال لها أنت طالق أو طالقة، يعني طلعت كده هو قصده ان هو يزكيها زي بيقولوا جيه يكحلها عماه، خد بالك انت. طبعا هو قصده من الكحل الزينة والصحة والتطبر فايه في اعماه. فطلاق المخطئ كمن اراد ان يقول لامرأته انت طاهر فقال فاخطأ فقال انت طالق، فجمهور العلماء على عدم وقوع هذا الطلاق لقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فإن قال قائل كيف توقعون طلاق الهازل ولا توقعون طلاق المخطئ؟ ما هو الهازل لا نية له وإيه؟ وقلتم بأن طلاقه يقع على رأي. طب المخطئ أيضا لا نية له، فلما لا تقولون بوقوع طلاقه كما التزمتم ذلك في الهازل؟ فبينهما فرق. الهازل قصد اللفظ، الهازل عارف أن ده لفظ الطلاق وأنه يقع طلاق، يعني فاستحق العقوبة والزجر، يلتزم بقى اللفظ حتى وإن كان بيهزر. وأما المخطئ فلا قصد له أصلا، حيث إنه لفظ بنطق لفظ الطلاق خطأ فلم يستحق عقوبة حتى يحكم بوقوع طلاق. يبقى بينهم فرق ولا لا؟ لأنه هو ديك عارف ان اللفظ ده هو لفظ الطلاق، اذا قال لزوجته ولو بهزار انت طالق ان ده لفظ الطلاق، لكن المخطئ لا، لم يقصد هذا اللفظ بتات. كلاهما صحيح، استوي في ايه؟ ان ده لا نية له في الطلاق وهذا لا نية له، المخطئ والايه والهازل. لكن الفرق بينهما من ناحية اللفظ، ده أراد اللفظ ولكن إيه؟ من غير نية، وهذا لم يرد اللفظ ولا نية له إيه؟ أصلا. فدل هذا على أن طلاق المخطئ لا يقع، طلاق المخطئ إيه؟ لا يقع. وأيضا مثل المخطئ المدهوش. ليه المدهوش؟ وهو من أصيب بصدمة شديدة ذهبت بتفكيره ونحو هذا، فهذا لا يقع طلاقه ويعامل معاملة المغمى عليه أو المجنون. ماشي، يبقى طلاق المدهوش واحد أصيب بمصيبة عظيمة يعني ايه، وكان صبره ضعيف، ففي دهشته هذه مراته بتقول له بالراحة يا ابو فلان ما تعملش بنفسك كده، وهو في غير وعمل لا روح انت طالق. فهذا على الصحيح لا يقع ايه؟ لا يقع طلاقه، لانه يعني ايه في حالة عدم اتزان في التفكير. النوع الرابع طلاق الملقن. طلاق الايه؟ الملقن. فلو لقن رجل أعمى كلمة الطلاق ليقولها لزوجته وهو أعجمي عفوا، يعني رجل مثلا لا يعرف اللغة العربية بيتكلم مثلا الإنجليزية أو الفرنسوية أو غير ذلك، فواحد حب يعمل فيه مقلب فقال له قول ورايا أنا حفظت صورة حلوة مثلا من القرآن أو حديث نبوي، قول زوجتي فلانة طالق فصاحبنا بيكرر ورايا الكلام مش عاد، فهذا لا يقع طلاقه على الصحيح، هذا لا يقع طلاقه على الصحيح. وهذا قول جمهور العلماء أن طلاق الملقن لا يقع، طلاق الملقن لا يقع. النوع الخامس طلاق السفيه، وهو الجاهل أو الأحمق ومن يضع الأموال في غير موضعها، وما أكثر هؤلاء في زمننا هذا. فجمهور العلماء على وقوع الطلاق منه، ذلك زي الجماعة تجار المواشي وغير ذلك اللي لا يبيعون ولا يكادون يشترون إلا بالأيمان الطلاق. فجمهور العلماء على وقوع الطلاق منه وإن كان سفيها إذا طلق، ولا يمنع أنه سفيه أو محجور عليه حتى في ماله أن يحجر عليه في النكاح والطلاق ونحو ذلك. إن احنا حجرنا عليه في ماله صيانة له، لكن أمر في النكاح والطلاق يعني ليس إيه؟ ليس محجورا عليه، ليس محجورا عليه فيه. فإن طلق صح طلاقه، فإن طلق صح طلاقه. طيب النوع السادس الطلاق للتعليم، طلاق لليه؟ للتعليم. فلا يقع به الطلاق لأنه لم يقصد الطلاق وإنما قصد التعليم والحكاية. يعني واحد بيعلم زوجته أحكام الطلاق فقال لها لو راجل قال لزوجته أنت طالق وهي قاعدة قدامه كده ما شاء الله، أخذ ذلك يبقى حكمها إيه؟ هتقول له تبقى طالق. ومع ذلك هو لم يقصد أصلا يعني أن يطلق امرأته، وإنما أراد أن يعلمها، وإنما أراد أن إيه؟ أن يعلمها. فإذا طلق الرجل المعلم زوجته التي يعلمها يعني أحكام الطلاق فإنه لا يقع به الطلاق لأنه لم يقصد.
وبعدين صدقه الصبح من عند مراته قل لا علي كذا لما نحلف وما فرش من مراته ورد له الشوق يبيع وشتري يأتي بصوى باكي اللي يقول الزوجين كذا كل واحد من هذا رجل مجنن الغني قل له عليها كذا يا كذا الطلاق هي أصحابه وقال لا علي الطلاق من حلف
ده أصلا مستهزئ بآيات الله يا عمر. إن الطلاق ده زي ما قلنا هو آية من آيات الله سبحانه وتعالى، ومثل هذا السفيه يعامل بطلاقه، وإذا يعني كذب في أيمانه فإنه يعني يضر نفسه غاية الضرر. فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت أو ليصمت، أما الحلف بالطلاق هذا فهذا لا يفعله إلا جهلاء الناس، هذا لا يفعله إلا جهلاء الناس. فمن رأى أحدا يفعل ذلك فلينصح ليقلع عن هذا، لأن الله عز وجل قال ولا تتخذوا آيات الله هزوا أي لعبا وعبثا. أما النوع السابع من أنواع الطلاق فهو طلاق المريض، مرض الموت، وهو الذي يسمى عند عامة الفقهاء بطلاق الفار، مش الفأر، الفار، الفار اللي هو عاوز يفر من شيء يعني. فالجمهور على صحة هذا الطلاق لأنه مكلف، ولكنهم اختلفوا في الميراث لها. والجمهور أن لها الميراث سدا للذريعة ومعاملته بضد قصده إن كان طلقها لتحرم من الإرث. يعني واحد متزوج بامرأة وبعدين محس ان نهايته قربت، ها قال لها ايه انت طالق، فاراد ان يطلقها حتى اذا مات لا ترثه. طبعا لو هو طلقها وهي لازالت في العدة بترث اجماع، ترث ايه اجماع زي ما هيجي معانا في دروس المواريث ان شاء الله، ترث ايه بالاجماع. لكن ان انقضت العدة بقى، ان انقضت الايه العدة، فشرعا لا ارث لها. شرعا ايه؟ لانها ما عادتش زوجة اصلا، ممكن تتجوز واحد تاني خالص دون اي مشكلة. فقالوا لكن عشان هو دلوقتي ان غالب على ظن القاضي انه انما فعل ذلك لحرمانها من الارث، وده احيانا كتير بتحصل. الراجل اللي عنده اولاد من زوجة توفيت مثلا والاولاد كبار وبعدين تزوج يعني امرأة لتخدمه يعني، فالاولاد بيقعدوا يضغطوا عليه ان هو يطلق هذه المرأة اذا دنت منيته حتى لا تزاحمهم في الايه في الارث. وهذا طبعا يعني مضار بهذه المرأة، ربما تكون قد تعبت معه 10 سنوات 15 سنة او اكثر او اقل. فليس اللائق بالانسان المسلم ان يعني يفعل ذلك. فاباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا، من يدري. نعم خلاص، ان كان طلقها على عوض يبقى طلاق خلع يعني فلا يضر. لكن يعني لا يطلقها للإضرار بها، يعني إن أراد أن يطلقها ويعطيها شيئا فليرضيها، فليرضيها يعني حتى إيه لا يكون قد ظلمها. النوع الثامن طلاق الكافر، هل يقع ولا لا؟ طب اقول لك ما هو كافر واحنا مالنا ومال اهله يعني، خد بالك كافر ما يطلق ولا يتجوز مش فارقه معانا احنا المسلمين. لا، احنا بنحتاج المساله دي فين؟ اذا طلق الرجل الكافر امراته مره او اثنين وبعدين اسلم جميعا، فهل دخولهم في الاسلام الان يبقى فضله طلق عليها، ولا انه يملك عليها 3 طلقات ايه لان طلاق الكفر ده مهدر وغير معتبر؟ يبقى المساله لها صله بنا ولا لا؟ لها صله. طيب، فهذه المساله مذهب جمهور العلماء انه يصح طلاقه كما صح نكاحه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أقر أهل الشرك على أنكحتهم فكذا طلاقه. إذا هذا هو قول جمهور العلماء. نعم. أيوة، إن هو تزوج زواج في ديننا باطل أصلا، لا ولي ولا شهود ولا أي حاجة، ماشي، ولكن هذا في شرعه صحيح، أو حتى إذا لم يكن له شرع. فكثير من الناس كانوا يدخلون في الإسلام من الكفار على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فتسلم معه امرأته، فما سمعنا قط أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم انتوا كنتوا كفار فلا يصح عقد نكاحكم، فلا بد من عقد جديد بالضوابط الشرعية الإسلامية. أبدا ما سمعنا بهذا ولا نقله أحد من أهل العلم. فطالما أن الرسول عليه الصلاة والسلام اعتبر أنكحتهم في الكفر صحيحة، فما الذي يمنع من اعتبار إيه؟ طلاقهم صحيحا أيضا؟ فهذا هو قول جمهور العلماء. وأما القول الثاني فهو قول الإمام مالك والظاهرية أنه لا يحسب عليه، أن الطلاق ده غير محسوب. لعموم الأدلة مثل قوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، وقوله لعمر بن العاص رضي الله تعالى عنه لما جاء يسلم: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. كذلك استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أسلم في عهده كثير من أهل الشرك، فلم يكن يستفصل منهم عن عدد تطليقاتهم قبل الإسلام. الأمر الرابع أن الأصل في جميع أفعال الكافر عدم الاعتبار بها، فخرج النكاح بإقراره صلى الله عليه وسلم، وبقى الطلاق على الأصل، وبقى الطلاق على الإيه؟ على الأصل. فهذه جملة من أنواع الطلاق، وقد مر علينا طلاق الهازل وقلنا أن الصحيح أنه يقع. طيب، يبقى بالنسبة لطلاق السكران اختلف فيها على إيه؟ على قولين. القول الأول الذي قال به فئام كثير من العلماء بأنه إيه؟ بأنه يقع، واستدلوا بالأدلة الكثيرة أنه هو اللي تسبب في غياب عقله، وأنه إذا قتل أو سرق أو زنى فإنه يقتص منه، وأن هو تناول الخمر باختياره، فهذا الاختيار يقوم مقام إرادته في وقوع الطلاق. والقول الثاني وهو قول الخليفة الراشد عثمان ابن عفان، ولم يخالفه أحد من الصحابة كما قال الإمام أبو بكر بن المنذر، وقال به طائفة أيضا من العلماء بأنه لا يقع. واستدلوا بآية سورة النساء: يا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، وقول عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. وحديث ماعن لما جاء يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه زنى قال: أشرب خمرا؟ فقام رجل فاستنهكه. وكذلك ما صح عن عثمان وحديث حمزة وعلي، وأثر عثمان: كل الطلاق جائز إلا طلاق النشوان والمجنون. وقالوا أن إلزامه بإيقاع طلاقه هذا جمع للمصيبتين عليه، أنه يقام عليه حد الخمر وكمان يؤخذ بطلاق امرأته وهو لا يعقل أنه قد طلقها. طيب، قلنا أن الراجح هو عدم وقوع طلاق السكران، وأما طلاق المخطئ فالصحيح أنه لا يقع. كمان أراد أن يقول لمرأته: أنت طاهرة؟ فقال: أنت طالق. النوع الثالث طلاق المدهوش، طلاق المهوم أصيب بشيء يعني أذهب يعني تفكيره، فهذا أيضا لا يقع طلاق. ومنها طلاق الملقن الذي يلقن بغير لغته، فلا تطلق امرأته على الصحيح. وطلاق السفيه المحجور عليه في الأموال وغير ذلك، فهذا طلاقه يقع. وأما طلاق المريض مرض الموت هو طلاق الفرج فأيضا يقع، ولكن هناك خلاف هل ترث المرأة أم لا ترث، وأكثر أهل العلم على توريثها. وأما طلاق الكافر فقد اختلف فيه على قولين. مذهب الجمهور أنه إيه؟ أن طلاقه صحيح كما أن نكاحه صحيح. وأما قول الإمام مالك والظاهرية فإنه يعني لا يحسبون عليه ما طلق حال كفره. أما المسألة السادسة معنا اليوم مسألة الرجعة. الرجل إذا طلق امرأته أول مرة بعد دخول شرعي صحيح أو ثاني مرة له عليها الإيه؟ الرجعة. له عليها الرجعة. تعريف الرجعة في اللغة هي لغة المرة من الرجوع. المرة إيه؟ من الرجوع. يبقى الرجوع جمع والرجعة واحد من الإيه؟ من الرجوع. وشرعا إعادة زوجته المطلقة طلاقا غير بائن إلى ما كانت عليه قبل الطلاق بدون عقد. يبقى شرعا إعادة إيه؟ زوجته المطلقة طلاقا غير بائن غير إيه؟ بائن إلى ما كانت عليه قبل الطلاق من غير إيه؟ من غير عقد. هذا معنى الإيه؟ الرجعة. أما مشروعية الرجعة فقد دل على مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع. ففي الكتاب قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. والبعل اللي هو الزوج. وقوله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف. والإمساك هنا بعد ما المرأة تطلق هي الايه؟ الرجعة. ايه؟ الرجعة. وأما السنة فحديث ابن عمر لما طلق امرأته قال النبي صلى الله عليه وسلم مره أي يكلم عمر أبوه مر عبد الله فليراجعها. مر عبد الله فليراجعها. وأجمع العلماء على أن من طلق امرأته دون الثلاث يعني واحدة أو اثنين فإن له الرجعة في العدة. فإن له الرجعة في العدة. طيب الحكمة من الرجعة إيه؟ الحكمة من الرجعة إعطاء الزوج الفرصة إذا ندم على إيقاع الطلاق وأراد استئناف العشرة الزوجية فيجد الباب مفتوحا أمامه. وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده ولطفه بهم. والرجعة تشبه في حكمتها أو في بعض حكمها الإيه؟ العدة. لأن المرأة بعد ما بتطلق طالما الزوج كان دخل بها لأول مرة أو طلاق للثاني مرة لابد أنها إيه؟ تعتد. وسيأتي معنا الكلام في الإيه؟ في عدة المطلقة. فالعدة ديت في الجزء شق منها تعبدي وشق لأجل مصلحة الرجل إن هو يتريث إذا كان تسرع وبدأ يبدي الندم إنه كان غضبان أو كان في مشكلة أو طلق بتاع. فالشرع بيعطيله مهلة وفرصة لكي يهدأ فإن أحب أن يعيد المرأة إعادها وإن لم يجد خيرا في إعادتها تركها حتى تنقضي عدتها. طيب شروط العدة الرجعة. تصح الرجعة بشروط وهي أن يكون الطلاق دون العدد الذي يملكه الزوج وهو ثلاث تطليقات للحر واثنتان للعبد. ف فإن استوفى عدد الطلاق لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح زوجا غيره. وأظن أن الأدلة التي فيها ذكر أن للعبد تطليقتان لا تصح، وأن الصواب أنه يستوي مع الحر في امتلاك عدد ثلاث طلقات. ولم يفرق الله سبحانه وتعالى في آيات الطلاق بين الحر وبين العبد. فيبقى أول شيء أن الطلاق اللي أوقعه دهوت يكون دون العدد الذي يملكه الزوج وهو ثلاث، يبقى أول مرة أو أو ثاني مرة. فإن استوفى عدد الطلاق لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. الشرط الثاني أن تكون المطلقة مدخولا بها، يعني يعني زفت ودخلت إلى إلى زوجها وذهبت إلى بيت الزوجية، ليس مجرد عقد فقط، لأن الرجعة لا تكون إلا في العدة، وغير المدخول بها لا عدة لا عدة لها، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. أما المعنى نكحتم هنا معناه عقدتم، أيوة، يبقى تم العقد كتب الكتاب ولكن لم يبن الرجل بالمرأة. فيا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فالمرأة إذا كان مكتوب كتابها وأوقع عليها الزوج يمين الطلاق بتبين ليس له عدة، خلاص بتبين من فورها. فإن أحب أن يعيدها لازم عقد جديد وموافقة جديدة، لكن الرجعة ما عندناش فيها موافقة زي ما هيأتي معنا. الشرط الأول كما ذكرنا لتصح الرجعة أن يكون الطلاق دون العدد الذي يملكه الزوج. الأمر الثاني أن تكون المطلقة مدخولا بها، فإن كانت غير مدخول بها فليس عليها رجعة. الشرط الثالث أن يكون الطلاق بغير عوض، لأن العوض في الطلاق جعل لتفتدي المرأة نفسها من الزوج، ولا يحصل لها ذلك مع الرجعة، فلا تحل إلا بعقد جديد برضاها. فالشرط الثالث ألا يكون الطلاق على على عوض، يعني لا تدفع المرأة للزوج مال لكي تستدعي نفسها، لأن هو معنى أنها تدفع مال خلاص لأخلها. فإذا اختلعت المرأة وأعطينا للرجل الحق في إعادتها فسنعيدها إلى ما فرت منه، فطالما هو قبل أن يأخذ مالا في مقابل طلاقها يمنع من عودتها أو إعادتها إليه إلا إلا برضاها وبعقد جديد. طيب، الشرط الرابع أن يكون النكاح صحيحا، فلا رجعة إذا طلق في نكاح فاسد، فلا رجعة إذا طلق في نكاح فاسد. فإذا لم يصح الزواج لم يصح الإيه؟ الطلاق، لأنه فرض، وإذا لم يصح الطلاق لم تصح الإيه؟ الرجعة. الشرط الخامس أن تكون الرجعة في العدة، لقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. الشرط السادس أن تكون الرجعة منجزة فلا تصح معلقة، كقوله إذا حصل كذا فقد راجعتك، هذا لا يصح، لازم تبقى الرجعة معجلة، يعني راجعتك أو أعدتك إلى عصمتي أو ما إلى ذلك، ليس فيه تعليق. بما تحصل الرجعة؟ يبقى هذه الشروط الستة، أول شرط أن يكون الطلاق دون العدد، ثاني شرط أن تكون المرأة غير مدخول بها، ثالث شرط أن يكون الطلاق بغير عوض أي على غير مال، رابع شرط أن يكون النكاح صحيحا، خامس شرط أن تكون الرجعة في العدة، سادس شرط أن تكون الرجعة منجزة. أما بما تحصل العدة الرجعة، تحصل الرجعة باللفظ كقوله راجعت امرأتي ورددتها أو أعدتها أو أمسكتها أو رجعتها، أو أن يخاطبها بهذا الكلام راجعتك أمسكتك رددتك، ما يعني بالألفاظ التي يفهم منه أنه قد أعدها مرة أخرى. النوع الثاني من الرجعة أن تكون بالفعل، تكون بالفعل وتحصل بوطئ الزوجة إذا نوى بذلك رجعتها، والصحيح حتى وإن لم ينوي رجعتها عند جمهور العلماء أن الجماع يقوم مقام القول، بل إنه قد يكون أبلغ في هذه الحال، لأنه إذا عارف أنه انطلق وهي تعتد الآن فكيف يجامعها؟ فإذا جامعها فكأنه أعادها إلى عصمتها. يبقى النوع الأول تحصل الرجعة بالقول، والنوع الثاني تحصل بالإيه؟ بالفعل. المسألة الأخيرة من أحكام الطلاق الرجعي، أولا المطلقة طلاقا رجعيا زوجها ما دامت في العدة، المطلقة من طلاق رجعي زوجها ما دامت في العدة. يحرم عليها أن تخرج إلا لضرورة، ويحرم على الزوج أن يلجئها إلى الخروج، وده طبعا مصيبة تحصل، يعني كل قبل ما يخلص حرف القاف تكون الشنطة تلمت ووصلت بيت أبوها من كلمة الانفصال، فهذا طبعا لا يحل. فالمطلقة طلاقا رجعيا زوجة ما دامت في العدة، لها مال الزوجات من النفقة والكسوة والإيه والمسك، وعليها ما عليهن من لزوم المسك، ما ينفعش تخرج من غير إذن الزوج، ما تقولوش أنت طلقتين وخلاص ما عادش ليك عليها حكم، لا له عليها حكم طالما هي إيه في العدة، طالما هي في العدة. يبقى لها مال الزوجات من النفقة والكسوة والمسكن، وعليها ما على الزوجات من إيه؟ من القرار في بيت الزوجية وعدم الخروج إلا بإذن الزوج، ولها أن تتزين لها. عند بعض الفقهاء لك يحرم أنه يشوف جزء من شعرها، لا شيء من، لا هذا منافي أصلا، هذا منافي للأمر بالإيه؟ بالعدة والأمر بالرجعة، لأن المرأة إذا كانت قد أغضبت زوجها حتى أوصلته إلى أن يطلقها، يعني الشرع بيرخص لها أن تتزين وأن تستميله ليعيدها مرة أخرى إلى إيه؟ إلى عصمته. فلها أن تتزين له ويخلو بها ويطأها ويرث كل منهما صاحبه. يرث كل منهما إيه؟ صاحبه. يعني في فترة العدة دي الزوجية ماشية تمام. الشيء الممنوع الوحيد اللي هو ليه؟ اللي هو الوطأ. فإن وطأها خلاص أعادها زي ما احنا ذكرنا ان ده نوع من أنواع إعادة المرأة أو رجعتها بالفعل. الأمر الثاني، لا يشترط في الرجعة رضا المرأة أوليها، لقوله تعالى وبعولتهن لهم أزواجهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح. فلم يعط الشرع الحق للمرأة أو أبوها أو أخوها الكبير إن هم يعرضوا من الزوج ويقولوا له ما ترجعش بنتنا أو ما ترجعش أختنا، لا، ده حق خالص للزوج، حق إيه؟ خالص للزوج. فإن أراد أن يعيدها أعادها إلى إيه؟ إلى عصمتها، لكن لا يعيدها للضرر، وإنما يعيدها ليمسكها بمعروف أو بإحسان كما أمر الله سبحانه وتعالى. يبقى لا يشترط في الرجعة رضا المرأة وإيه؟ أو أوليائها. الأمر الثالث، ينتهي وقت الرجعة بانتهاء العدة وتعتد بثلاث حيض، فإذا طهرت الرجعية من الحيضة الثالثة ولم يرتجعها زوجها بانت منه بينونة صغرى فلم تحل له إلا بعقد جديد بشروط من ولي وشهدي عدل. يبقى بينتهي وقت الرجعة مع وقت العدة. إذا انتهت عدة المرأة خلاص. وطبعا في خلاف عدة المرأة هل هي الأطهار ولا الحيض، فهذه المسألة ستأتي معنا إن شاء الله في مسألة العدة، يعني المرأة بتعتد بالحيض ولا بتعتد بالطهر. الفرق بينهم إيه؟ الفرق بينهم إن فترة الحيض معتبرة في العد بالإيه؟ بالحيضات. فثلاث حيضات يعني لازم تخلص الحيضة الثالثة، لأن الزوج إذا أراد أن يعيد امرأته فإن أعادها قبل أن تغتسل من الحيض بعد أن انتهى الدم عنها فإنه يعيدها إلى عصمتها. بس ما يطلقهاش في الحيض، يعني هي كانت حائض وبعدين اغتسلت فطلقها. لا، اللي عدت دي لا، هنبدأ نعد منه. فالعلماء بعضهم بيقول انها بتعتد بالحيضة، يبقى الحيضة اللي جاية واللي بعدها والتالتة، اذا خلصت الحيضة التالتة واغتسلت انتهت العدة. طب اللي بيقول بالاطهار، اللي بيقول ان العدة هي الطهر، يبقى اول ما تشوف الحيضة التالتة ايه؟ تتبين. يبقى فرق هنا ايه؟ الحيض، الحيضة الثالثة دي هي الفرق، هي الايه؟ الفرق. اللي بيقول الاطهار اول ما تحيض تبقى العدة ايه؟ انتهت. واللي بيقول ان هي الحيضة لما تطهر من الحيضة تبقى الايه؟ تبقى انتهت الايه؟ العدة. يبقى الفرق هو الايه؟ نهاية الحيضة او ايه؟ او بدايتها بين الايه؟ القولين. ماشي. يبقى ينتهي وقت الرجعة بانتهاء الايه؟ العدة. الامر الرابع، تعود الرجعية والبائن التي تزوجها زوجها على ما بقي لها من عدد الطلاق. فإن طلقها ودي كانت أول مرة وبعدين رجعها إيه؟ يبقى إيه؟ يبقى هو بقى له إيه؟ اثنتان، فإن طلقها مرة أخرى وعادها بقيت له إيه؟ واحد. فإن طلقها يبقى ليس عليها له عليها إيه؟ رجعة بعد ذلك. الأمر الخامس، فإذا استوفى ما يملك من عدد الطلاق فطلقها ثلاثا حرمت عليه وبانت منه بينونة كبرى، فلا تحل له حتى يطأها زوج غيره بنكاح صحيح. بنكاح صحيح. صح براحتك ماشي. مش بنت بينونة صغرى ماشي، هو مش سابها في الطلقة التانية دي لغاية ما خلصت عدتها؟ يبقى ما بنتش بينونة صغرى، كانت لسه في العدة. لا دي ما احنا قلنا، هو قلنا ان من شروط الرجعة ان لا يشترط موافقة المرأة او اوليائها، مش من حقه يشتكيه ان ما كانش يعني هناك مثلا. لا هو يقول قدام شهود انني اعدت زوجتي فلانة الى عصمتها، وياخد الشهود دول يشهدوا قدام القاضي ان هو اعادها في يوم كذا بعد الطلاق اللي تم في التاريخ كذا، والفرق ما بين دول كانت لسه هذه المرأة في ويروح يثبت ان استطاع هذا الورق في شهر العقاري او في اي جهة رسمية بحيث يبقى مستند معه. لكن لا يحل للمرء ولا إلى أحد من أوليائها إن هم يعرضوا الزوج في مسألة الرجعة ويعضلوا امرأتها، لأن هي زوجته أصلا. وقلنا إن الخطأ الشائع إن إن المرأة بمجرد ما يوقع عليها الزوج الطلاق تغادر بيت الزوجية، هذا لا يحل. والزوج إن أرسلها للإضرار بها إلى بيت أهلها بعد الطلاق فهذا أيضا لا يحل. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، فاتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. دي الحالة الوحيدة اللي بتخرج فيها المرأة إنها يعني بعد الطلاق أن يكون الطلاق بسبب الزنا الذي عليه شهود. دي في الحالة دي الوحيدة اللي الشرع رخص فيها أنها تخرج من بيت الزوجية في العدة. أما ما دون ذلك فلا يجوز للزوجة أن يكرهها على الخروج، ولا يحل لها أن تغادر بمجرد أن يطلقها الرجل. ليه؟ لأن ده أصلا تضييع لحقها نفسه. احنا بنقول ان المرأة بتتزين للزوج وتقعد تصالح فيه وترغبه في اعادته الى عصمته، فالبعد جفاء اصلا. وهتروح عند اهلها هناك ولا عود جنبنا واحنا هنجوزك ست سيدو. طب لما كان عندكم ست سيدو ده قبل ما الراجل ده يجي لكم ما جوزتوهاش ليه؟ ها بقى وحش دلوقتي؟ فهذا طبعا من الظلم. فالزوج ناس تقويه على الشر، والمرأة ناس تغويه على الشر، وبذلك تخرب كثير من البيوت ولا يتم الإصلاح. أخي بيسأل بيقول لو قال رجل لزوجته أنت طالق أنت طالق أنت طالق خلال عدة ساعات فقط أو خلال ساعة واحدة، فهذا الطلاق يقع عند أحمد شاكر ثلاثا؟ أما لو قال لها أنت طالق بالثلاثة أو ثلاثا فهذا يقع طلقة واحدة؟ هل هذا الذي فهمناه صحيحا أم أنه لابد أن يكون بين الطلقة والأخرى عدة له؟ لا، هذا الذي فهمناه غير صحيح. الشيخ أحمد شاكر لما ذكرنا كلامه في المرة الماضية قال إن قول الرجل لامرأته أنت طالق ثلاثا أو بالثلاثة، قال إن ده مش محل النزاع بين العلماء. اللي يقول للزوجته أنت طالق بالثلاثة أو طالق ثلاثا، قال إن ده ليس إيه؟ ليس داخلا في نزاع العلماء في مسألة الطلاق الثلاث. أمال النزاع عنده إيه؟ إن هو يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق ورضع، أو بين كل واحدة والتانية خمس دقايق، أو بين ده وده ساعة، ها؟ هو المهم يبقوا في مجلس واحد أو في وقت واحد. قال إن النزاع هنا. أما إن هو يقول لها أنت طالق بالثلاثة، فقال إن ده لغو أصلا، ما هوش داخل في خلاف الايه العلماء. وان كان عند كثير من المفتين ان هم بيعملوه بنيه، فان قصد ثلاثا وقع، واخد بالك؟ حتى لو هو قال لها انت طلق ثلاثا واراد ايقاع الثلاث طلقات دفعه واحده، او ايه، او انه ان ارادها واحده وقعت ايه واحده. فكلام الشيخ احمد شاكر كلمه الطلاق بالثلاثه دي او انت طلق ثلاثا، قال ان هم لا يعنون به لفظ الثلاث، وإنما إيقاع الطلاق بالثلاث إن هو بيطلقها بالله أنت طالق أنت طالق أنت طالق ثلاث إيه مرات. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.